سماحة السيد حيدر الموسوي. سماحة السيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وللمستمعين الكرام، وعظم الله أجوركم بشهادة الإمام جعفر
سلام الله تعالى عليه. شكرا لك سماحة السيد لإتاحة الفرصة. من هذه الحياة الزاخرة للإمام الصادق عليه السلام، أريد أن أتوقف معكم في إحدى النقاط المهمة والجديرة بالانتباه والتدقيق والاستلهام منها لحياتنا المعاصر. عندما ننظر إلى الخطوات العملية التي قام بها الإمام الصادق عليه السلام من أجل الدعوة إلى المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة المحمدية المباركة، نجد مثلا بأنه يقوم بتأسيس للمراكز العلمية للجامعة الإسلامية، يقوم بتربية الطلاب وتعريفهم على ويعني نقل روايات الرسول إليهم. من جانب آخر يعني أيضا يمارس مسألة تحرير العبيد وتعليمهم، وبالإضافة إلى ذلك يقوم بتكوين شبكة من الممثلين والنواب الذين يدعون باسم الإمام في مختلف أقطار العالم الإسلامي. كأنما الإمام حدد أفضل وأحسن الأساليب وأكثر الأساليب الدعوية تطورا من أجل الدعوة إلى الإسلام. بداية، كيف تنظر إلى هذه الخطوات؟ ويعني الشق الثاني من السؤال أنه أننا في هذا العصر كيف لنا أن نستلهم من خطوة الإمام سلام الله عليه هذا، وأن نستفيد من أحدث الأساليب تطورا وأنجع الأساليب من أجل الدعوة إلى الإسلام المحمدي النقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بلا شك من يريد أن يصل على دور الإمام الصادق عليه السلام، أن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم استقى من الفرصة التي أتيحت له وهي نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية.
نعم.
هذه الهشاشة الموجودة في آخر هذه الدولة وبداية تلك الدولة أعطت إلى الإمام عليه السلام الفرصة الكبيرة التي أتيحت له ولم تتح إلى إمام آخر صلى الله عليه وسلم. هنا درس بليغ كبير من الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، لأننا نستفيد في نشر العلم والدعوة إلى الإسلام، وأن نستفيد من كل فرصة تتاح. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام هذه الخطوات التي رسخها وفعلها في الأمة في قضية في مؤسسة الوكالات، أنه حينما الإمام عليه السلام في زمنه قد يعني
نعم نعم معك سمحت سيد،
اتسعت الحركة العلمية
صحيح
اتساعا كبيرا في زمنه، وقد ترأس الحركة الفكرية والدينية، وانفتح الإمام عليه السلام
نعم.
على علوم خارج نطاق العلوم الوحي، علوم الوحي وعلوم الغيب كما يقال لها. وكما يعلم المستمعون أن العلوم تقسم إلى علوم الغيب وهي علوم الوحي والرواية وما يتعلق بالإسلام والروايات، وهذه العلوم الدينية، والعلوم التجريبية كعلوم الكيمياء والطب وغيرها. الإمام الصادق عليه السلام في يعني نوع من الحركة العلمية، والإمام انفتح على العلوم التجريبية كعلوم الطب وعلوم الكيمياء وغيرها، ولم يتنكر بها، لأن العلم بينما نرى الفلاسفة الموجودين والمعاصرين والغربيين أنهم يعترفون فقط في زمننا هذا، يعترفون في العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية، ولم يعترفوا بالعلوم والمعارف الدينية، وتنكروا لها وذهبوا إلى العلوم المادية. بينما في
جيد سمحت السيد، سمحة السيد عذرا عن المقاطعة، يعني كل ما تفضلت به من يعني خطوات الإمام الصادق عليه السلام في الخطوات العلمية، سواء كان العلوم الدينية والعقيدية أو العلوم التجريبية مثل الفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك، لكن أنا بودي أن نخرج من إطار التاريخي البحت، ننظر إلى أنفسنا كمنتسبين لمدرسة الإمام الصادق عليه السلام. برأيك وبحسب قراءتك، وأنت من السويد تنضم إلينا، هل كمسلمين في مختلف بقاع العالم هل استطعنا أن نستثمر ما أتيح لنا من إمكانيات ومن قدرات إعلامية من أجل استثمارها للدعوة إلى الإسلام المحمدي الصحيح؟
للأسف الشديد هناك غياب كبير في مؤسساتنا العلمية وجامعاتنا الإسلامية والعربية، إلا البعض منها في الاستفادة الكاملة من العلوم الحديثة والمعارف في نشر الإسلام. ولعل البعض من الدول الإسلامية والعربية لعلهم تنكروا إلى العلوم الإسلامية وذهبوا نحو المعرفة. هناك طبعا عاملا مهما أو هناك عامل مهم، وهو أن الإسلام الذي نشر بالاستفادة من تاريخ الآليات المتاحة آنذاك ووصل إلى بلدان كبيرة، هذه العوامل في يعني تاريخنا المعاصر لم يستفد منها وللأسف.
طبعا في مثل البلدان الغربية هناك ربما انفتاح أكثر بحضور مختلف التيارات الفكرية، حتى من مذهب واحد حتى من دين واحد، هناك يعني تواصل ربما فيما بينهم. هل يعني استثمر أتباع مدرسة أهل البيت في الدول الغربية من أجل أن يفتحوا قنوات التواصل وقنوات الحوار والمناقشات العلمية والعقيدية فيما بينهم، كما كان يعني يقوم به الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان يجري مجالس علمية مناقشات علمية ومع المخالفين مع المنحرفين ومع أصحاب آراء أخرى؟
نعم طبعا وجود مؤسسات علمية عريقة في الأرض، ولعلها يعني ولعل حرافتها تصل إلى ما يقارب 7 نقود، وخاصة في ألمانيا والتي بدأت من المرجع البيل بروجردي وعلى يد الشهيد دمشقي الذي كان في مدينة هامبورغ، وكان كبير ومسجد الإمام علي عليه السلام الذي صار منارة إلى الاستغاثات العلمية والتعريف في مذهب أهل البيت عليه السلام. وبعد انتصار الثورة الإسلامية تطورت هذه المراكز وهذه المجمعات العلمية، ولعلها بدأت من مراكز صغيرة وبعض يطلق عليها الحسينيات وغيرها، لكنه أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام وبقية المرجعيات الدينية التي يعني صارت في خدمة الجاليات المؤمنة هناك مولت ودعمت ماديا وفكريا يعني هذه المراشد وهذه الحوارات. وطبعا الآن في وقتنا الحاضر تعتبر العاصمة البريطانية لندن يعني مركزا مهما في إدارة هذه المجمعات والمؤتمرات وتنظيمها ونشرها، وانطلاقة مهمة إلى نشر فكرة البيت. ويوجد سنويا مؤتمر باسم مؤتمر الإمام الصادق، يدعى له المفكرون ويدعى له المثقفون والعلماء من النجف ومن قوم ومن يعني أماكن وطرق علمية كبيرة. ولذلك نشاهد بأنه هناك حركة واسعة في طبعا خاصة في العقدين الأخيرين نحو أنه يعني التعرف على مذهب أهل البيت. وأقول شيئا يعني لعله في الثمانينيات لن يميز الناس بين عماد في خيط وبين إمامة رجل الدين الممكن إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. ولكن في العقدين الأخيرين المجتمعات الغربية والجامعات الغربية عندهم باع كبير ومعرفة كبيرة في يعني مذهب أهل البيت عليهم السلام بفضل هذه المؤسسات العلمية. لكن طبعا نأمل ونطمح إلى
أحسنتم
والنمو هذه الأجيال. هناك جيل ثاني وجيل ثالث
أكيد.
الآن نشأوا ولعله لغتهم يعني لغة
صحيح
يعني الموجودة هي اللغة المهمة لهم ويعني يكونون فراء ربما لنا ولما
يعني. نعم ربما هناك سيكون الحاجة إلى يعني علماء اللغة لكي يأتوا ويبرمجوا وربما تكون الساحة بحاجة إلى مفردات تكون قريبة لمختلف اللغات حتى يكون الجيل اللاحق أن يستأنس مع هذه المفردات ويتعرف على حقيقة العقيدة الإسلامية الصحيحة. شكرا لكم سماحة السيد حيدر الموسوي الباحث الإسلامي، كنت معنا عبر الهاتف من السويد، شكرا لكم.